بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقسم فيعدل، يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الحديث رواه الخمسة إلا أحمد. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفصة رضي الله تعالى عنها فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يريد عائشة رضي الله عنها. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث متفق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة رضي الله تعالى عنها. فأذن له أزواجه رضي الله عنهن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى مات عندها. متفق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله يتمم بها ما ترجم له بقوله: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب. وقد ساق المصنف رحمه الله حديثين أو ثلاثة أحاديث لأنس وعائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، بين فيها ما يجب على الرجل تجاه زوجاته من القسم. وعرفنا من خلال عرض هذه الأحاديث أن هذه الأشياء التي يقدر الإنسان على العدل فيها ما كانت تتعلق بالمسائل المادية كالنفقة وما يتعلق بالأمور المحسوسة كالمبيت والقسم والنوم وكل ما يمكن أن يسوي فيه الرجل بين الزوجات. ففي هذه الأحياء في هذه الأحوال يتعين عليه أن يعدل بين الزوجات. وقد جاء التحذير من التهاون في العدل بين الزوجات فيما هو مقدور عند الزوج، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من كانت له امرأتان، وهذا الحكم ينطبق على من كانت له ثلاث زوجات وأربع من باب أولى، لأنه إذا استطاع أن يعدل بين الزوجتين فعدله بين الثلاثة ممكن وأولى، وهكذا بين الأربع. ولذلك لما أشار إلى الحكم في الأدنى عرفنا أنه في الأعلى من باب أولى. قال: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى، يعني في الميل الممكن العدالة فيه، الميل المادي كالإنفاق والقسم والمبيت وغير ذلك من الأمور التي يمكن ولا يستحيل على الإنسان أن يسوي فيها بين الزوجات. ويمكن أن نعبر عن ذلك بالأساليب الحديثة، نقول التسوية في الأمور المادية والأمور المحسوسة. أما ما يتعلق بالأمور القلبية وما يتعلق بالرغبة الجسدية فهذه قد يصعب على الإنسان أن يسوي فيها ويغلب عليه عاطفته وميله القلبي إلى عدم المساواة، فهذه قد يعذر فيها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على العدل بين الزوجات، ومع ذلك يسأل الله تعالى العفو حيث يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني فيما أستطيع فعله، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، لأن الميل القلبي لا يملكه الإنسان. وهكذا الرغبة الجسدية، الرغبة والإثارة والغريزة قد لا يحقق الإنسان فيها العدالة لكونه يميل إلى بعض النساء دون بعض، ولكون النساء وتفاعلهن فيما بينهم وبينه يتفاوت. لذلك عفي عنه في هذا الجانب. أما الجانب المادي فلا بد منه. بعد أن بين المؤلف رحمه الله هذه المسائل انتقل إلى البيان في المسائل الأخرى التي يعذر فيها الإنسان عن تحقيق العدالة المطلقة. فمن ذلك الميل القلبي يعذر فيه الإنسان، وهذا الذي أشار الله إليه بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. وقوله فلا تميلوا كل الميل مفهومه أن بعض الميل إذا كان الإنسان غير قادر على تحقيقه قد يعذر، مع اجتهاده فإنه يعذر. ومن ذلك الميل القلبي، ومن ذلك أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقع في نفسه تجاه بعض الزوجات، فمحبته صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته أكثر من غيرها. وهذا فهمناه من قول عمر رضي الله عنه لما دخل يعاتب ابنته عندما تمالأتا هي وعائشة رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سألنه النفقة وكرهنه في عسل زينب وما لان عليه بعض النسوة، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعنا عليه يسألنه النفقة، يقولن له إن نساء فارس والروم يعني ملوكهن يعشن حياة كذا وكذا، وأنهن يعني يرين في رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة ومكانة لا تقل عن منزلتي ومكانة أولئك الملوك، فلما لا يكون لهن من العيش يعني ما لتلك النسوة. حتى إن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه تخير هؤلاء الزوجات، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في ذلك قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزوجاته واحدة واحدة وقال لها: أريد أن أخيرك في أمر ولكن لا تقطعي فيه حتى تستأمري وحتى تستأذني وحتى تستشيري. ولما قرأ عليهن صلى الله عليه وسلم الآية بادرت كل امرأة وقالت: أفيك أستشير وإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ويذكر أن امرأة يعني اختارت نفسها فطلقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد هنا أن الله سبحانه وتعالى خير النساء، مع وأن عمر رضي الله عنه بين لابنته أن النبي صلى الله عليه وسلم له في عائشة مودة ربما زادت على ما لحفصة رضي الله تعالى عنها، فقال لها: لا يغرنك أن كانت جارتك، يعني المراد بها الضرة. ولما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تسكن قريبة من حفصة جاز أن تسمى بالجارة، وإن كان العرب أيضا يستخدمون كلمة الجارة يطلقونها على الضرة يعني الشريكة في الزوج. أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم، وهذا محل الاستدلال، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر رضي الله عنه على قوله. ولو كان هذا الأمر يعني لا يجوز فيه التفاضل ويتعين فيه العدالة لا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر قوله ولرده عليه ولقال له: كيف تقول هذا؟ خصوصا وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على أن يعدل بين الزوجات. لكنه لما أقر عمر رضي الله عنه على مقالته التي بين فيها أن لعائشة مكانة ومنزلة ومحبة تزيد على غيرها من الزوجات، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، والسكوت دليل على الإقرار، لأنه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة، كما يقول ذلك علماء الأصول. ففهم من هذا أن الميل القلبي لو تفاوت فيه الرجل يعني ذو الزوجات وكانت له بعض النساء آثرة من بعض وأكثر محبة فإن هذا لا يؤاخذ عليه حيث إنه لا يملكه، لكنه لا ينبغي للإنسان أن يسترسل في ذلك وأن يقول هذه المحبة ويترتب على هذه المحبة التفرقة في التعامل بين الزوجات خاصة فيما يتعلق بالأمور المادية، فإنه إن فعل ذلك مال كل الميل وعندئذ يستحق هذا الوعيد الذي جاء في الحديث. فعرفنا من هذا أن الميل القلبي قد لا يطلب فيه من الإنسان العدل بين الزوجات في ذلك. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مرض كان يقسم بين زوجاته، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه كأن نفسه كانت تتطلع إلى أن يبقى في بيته عائشة رضي الله عنها يمرض فيه، ولعله صلى الله عليه وآله وسلم يعني ألهم ذلك كما أخبر أن النبي يدفن حيث يموت وأن محل قبره يكون في بيت عائشة، وأن هناك دوافع وأسباب تجعله يختار أن يكون أو أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، ولذلك كان يقول أين أكون غدا يعني في أي بيت يذهب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض يعني كان يثقل عليه أن يخرج من بيت إلى بيت وأن ينتقل من بيت إلى بيت في كل ليلة من الليلات، ولذلك طابت نفسه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، لكنه لما كان مطلوب منه أن يعدل بين الزوجات في القسم أراد صلى الله عليه وسلم أن يتنازل الزوجات عن هذا الحق بحيث يبقى في بيت عائشة. وقد أدرك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رغبته عليه الصلاة والسلام، لذلك بادرنا إلى تحقيق هذه الرغبة له فتنازلنا عن أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتهن ويكتفي بأن يبقى في بيت عائشة يمرض فيها. وقد مر بنا في الدرس الماضي وفي الباب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته وكان يطوف عليهن بعد العصر، وكنا يجتمعنا عند صاحبة النوبة بالليل يعني يسمرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان وقت النوم يعني تفرقنا وذهبت كل امرأة إلى بيتها وبقي صلى الله عليه وسلم في بيت صاحبة النوبة. ولهذا كان يقول أين أكون غدا أين أنا غدا، فلما أحسسنا بأنه يرغب في أن يكون في بيت عائشة رضي الله عنها يعني رخصنا له في ذلك وتنازلنا عن حقهن في ذلك. وهذا يشعر بأنه إذا تنازلت الزوجات عن بعض حقوقهن لبعض أو لأخرى وقبل الزوج هذا التنازل فإنه لا يعتبر يعني من عدم العدالة، بل يدخل في دائرة العدل بين الزوجات حيث إن هذا الحق تنازلنا أو تنازلت الزوجات عنه. وهذا الذي حدث أيضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن عرضت له سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وتنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم 9 ليال ليلتان منها لعائشة رضي الله عنها و7 ليال لسائر الزوجات، حيث تنازلت سودة رضي الله تعالى عنها عن ليلتها عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا الحديث يشعر بأن المرأة إذا تنازلت عن ليلتها وقبل الزوج لا يعتبر هذا نوع من الحيف ولا يعد نوعا من الظلم، وهو مما يجوز للإنسان أن يفعله وليس ولا يجب عليه أن يعدل في هذا الذي تنازل عنه بعض الزوجات. ثم ساق المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث يتعلق بمسألة السفر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر، وكثير السفر يخرج في الغزوات، وكان معه 9 نسوة، وخروج النساء معه في الغزوات ربما كان ذلك يشق عليه، خصوصا وأنهم في الغزوات ينزلون في القفار والبراري وليس ثمة مكان مهيأ. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الزوجات في المدينة، وإن كان صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى خروج بعض الزوجات معه. ومقتضى العدل بين الزوجات يقتضي أن تخرج كل امرأة في سفر، لكن كما هو معلوم أن هذه الأسفار تطول وتقصر وتتفاوت مددها. ولما كان أيضا خروج هؤلاء الزوجات، يعني لو أراد أن يقسم ذلك قد تتاح للمرأة الخروج وقد لا يتاح لها الخروج، وقد لا تكون مستعدة للخروج، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعمل شيئا يحرص فيه على تحقيق العدل بين سائر الزوجات. ذلك هو استخدام القرعة، والقرعة أن تكتب أوراق أو يختار أشياء تمثل شخصيات هؤلاء النسوة، ثم يؤتى بها ويلقى بها ويطلب من شخص لا يعرف عن ما تدل عليه هذه الأوراق أو تلك الأغراض، ويطلب منه أن يختار واحدة، فإذا اختار واحدة وظهر سهمها خرجت معها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعتبر مقتضى العدالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اختار امرأة تخرج معه ابتداء، ولم يطلب من بعض النسوة أن يعتذرن، وإنما أعطى الحق لكل واحدة منهن، حيث إن القرعة لا تجري إلا إذا تساوت الحقوق بين الناس. لكن لما كان يصعب إعطاء هذه الحقوق بينهم جميعا اختار الشرع وسيلة القرعة لأن تكون وسيلة شرعية. ولهذا القرعة تعد في الأعمال التي يتساوى فيها الناس ويزيد عدد الناس على عدد العطاء أو الجائزة أو الحق، فيلجأ في ذلك إلى القرعة. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن القرعة من الأعمال الشرعية، وقد طبق ذلك على بعض أنبياء الله، كما جاء الأمر في مسألة يونس عليه السلام حيث قال الله تعالى فساهم فكان من المغرقين، وقوله ساهم يعني أدلى بسهمه أو طرح اسمه مع أسماء من في السفينة، حتى ثم وقع الاختيار عليه حيث ألقي من السفينة يوم أن ثقلت السفينة بحملها وكادت تغرق، فبدلا من أن يغرق الجميع كان لابد من أن يختار بعض هؤلاء الناس يلقون في البحر كي يخفف من وزن السفينة وينجو الركاب. هذا ما حدث. والله سبحانه وتعالى عندما قدر أن يكون المساهم يونس عليه السلام وأن القرعة تخرج عليه كان في ذلك أيضا رحمة بسائر أهل السفينة، حيث إن الله سبحانه وتعالى نجاه بأن التقمه الحوت ثم جاء وأخرجه من جوفه ولا يزال على قيد الحياة يذكر الله ويسبحه كما قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فتسبيحه الذي ألهمه الله إياه حيث كان يقول: سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كان ذلك سببا في نجاته، وكان ذلك سببا في نجاة أهل السفينة. وكون القرعة خرجت عليه ورضي بالقرعة يشعر بأن هذه القرعة دليل شرعي، وهو مما استخدمه الأنبياء من قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا استخدمه، وأصبحت القرعة من الوسائل الشرعية التي تحقق العدالة والتي تعطي أفضلية الحق لمن يشترك فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم ذلك حيث كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، يعني استخدم القرعة، فمن خرج سهمها يعني اسمها خرج بها صلى الله عليه وسلم في السفر، دون أن يلوم بقية النسوة من خرج سهمها أو أن تتكدر بعدم خروج سهمها، لأنها أعطيت الحق في ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقدر لها. فإجراء المساهمة وإجراء القرعة بين النسوة يعني في إعطاء بعض الحقوق، هذا لا يتنافى مع العدل، بل هو عين العدل بين النسوة. وحرمان بعض النساء بأمر القرعة لا يعتبر من الحيف، ولا يعتبر من الظلم، ولا يعتبر من عدم العدالة، بل إنه يعتبر من العدالة، حيث أتيحت الفرصة لكل واحدة أن تفوز بهذا الأمر الذي يصعب على الزوج أن يحققه للنساء جميعا. لكن إذا كان الأمر يمكن تحقيقه لسائر النساء، لكل النساء، ثم يدعي الزوج بأنه لا يستطيع أن يحققه وأنه يستخدم القرعة لإعطاء البعض دون البعض، فهذا يعد ضربا من ضروب التحيل على العدل بين الزوجات. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على قوله: لا يميل لإحداهما، في حديث من كانت له امرأتان، من كانت له امرأتان يميل لإحداهما، قال فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى. إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج كالقسمة والطعام والكسوة، يعني في الأمور المادية، ولا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالمحبة ونحوها، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي قال فيه عمر، أو حديث عمر رضي الله عنه الذي قال فيه لحفصة: لا يغرنك من جاء أن من جارتك أن كانت يعني أوضع وأحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم منك. ولحديث عائشة الصريح في هذا: اللهم هذا قسمي في أملك فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال: ولا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالمحبة ونحوها، لحديث عائشة الآتي. قال: وقد ذهب أكثر الأئمة إلى وجوب القسم بين الزوجات، يعني في المبيت. قال: وحكى في البحر عن قوم مجاهيل أنه يجوز لمن له زوجتان أن يقف مع إحداهما ليلة ومع الأخرى ثلاث، يعني يعطي واحدة ليلة والأخرى ثلاث. وهؤلاء الذين ينقل عنهم هذا القول زعموا أن المرأة أصلا لها ليلة من أربع ليالي، فإذا أعطاها ليلتها من أربع ليال يكون قد عدل، وهذا في الحقيقة عين الجور وليس من العدل. ولهذا صاحب البحر حكاه عن قوم مجاهيل، وليس لها اعتداد ولا اعتبار لدى علماء الفقه. قال: لأن له أن ينكح أربعا وله إيثار أيتهما شاء بالليلتين، يعني البقية. قال: ومثله عن الناصر، أي ونقل هذا عن بعض أئمة آل البيت آل الزيدية وهو الإمام الناصر، لكن حمله أصحابه على الحكاية دون أن يكون مذهبه، يعني هو حاكي، وكما يقولون إن حاكي الكفر ليس بكافر. ولا شك أن مثل هذا يعد من الميل الكلي، والله يقول: فلا تميلوا كل الميل. ثم انتقل الإمام الشوكاني رحمه الله إلى شرح الأحاديث التي مر ذكرها في أول الدرس، وهي حديث عائشة، أو لعائشة حديثان ولعمر رضي الله عنه، لعائشة ثلاثة أحاديث ولعمر رضي الله عنه حديث، فهي أربعة أحاديث تدل على أنه يجوز للرجل عدم العدالة فيما لا يملك، يعني من الأمور غير المحسوسة. يعلق الإمام الشوكاني قائلا: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الأول. قال: أخرجه أيضا الدارمي وصححه ابن حبان، ونحن عندنا الحديث رواه أحمد رواه خمسة إلا أحمد. قال: ورجح الترمذي إرساله، أي إنه منقطع. فقال: رواية حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أصح، يعني من كونه موصولا. قال: وكذا أعله النسائي والدارقطني. وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله، ولذلك اعتبروه حديثا منقطعا. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل. قال: استدل به من قال: إن القسم كان واجبا عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور عند أهل العلم أن القسم ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى في حق زوجاته: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فهذه الآية بيّنت أن الله رفع الجناح عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتصرف فيه، ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لتمام ولكمال حسن خلقه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على العدل، أي هو لم يكن واجبا عليه، وإن كان هو قد أوجبه على نفسه وفعله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال: استدل به من قال: إن القسم كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم. قال ذهب بعض المفسرين وذهب بعض المفسرين والاصطخري والمهدي في البحر الى انه لا يجب عليه يعني القسم، واستدلوا بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن الآية، قالوا وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قوله فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، قال الترمذي يعني في الحب والمودة، كذلك فسره أهل العلم. قال وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، قال في الحب والجماع. قال وعند عبيدة بن عمرو السلماني مثله يعني مثل هذا القول المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه. وعبيدة كان من أشهر تلاميذ الإمام علي رضي الله تعالى عنه. قوله أم كانت جارتك، قال بالفتح للهمز وبالكسر يقال أم كانت وإن كانت كما في الفتح، فبفتح الهمزة تؤول هي وتسبك هي وما بعدها بمصدر يعني لكون جارتك، وبكسر همزة إن تكون شرطية يعني إن كانت جارتك أوضع وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا، فليس ذلك مسوغ لكم بأن تتآلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال إن هذه الآية ويقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه ذهب إلى حفصة ولامها وذهب إلى عائشة رضي الله عنها ولامها، فقالت له رضي الله عنها يعني ما لك يا ابن الخطاب، أو بما معنى ما بقي لك يا ابن الخطاب إلا أن تدخل بين النبي وبين زوجاته، لأنه لما كان عمر ينزل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينزل جاره الأنصاري يوما، جاءه جاره الأنصاري يوما بالليل بعد أن صلى الناس العشاء وهدأوا، وما كان الناس يعني يطرقون بعضهم بعضا ليلة إلا إذا كان ثمة أمر هام، فجاء الأنصاري يطرق الباب على عمر رضي الله تعالى عنه طرقا شديدا، فما كان من عمر إلا أن خرج له فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق زوجاتي، لأنهن كن يطلبنه النفقة يعني وشددن عليه. والذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ألححن عليه آلى منهن شهرا وتركهن وذهب إلى مشربة أم إبراهيم. فصلى عمر رضي الله عنه الصبح، أو فلما طلع الصبح ما كان منه إلا أن أخذ رداءه وانطلق إلى المدينة، وبعد أن صلى الصبح دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وسأله أطلقت زوجاتك، قال لا. فلما اطمأن رضي الله عنه بأن النبي لم يطلق الزوجات وإنما آلى منهن شهرا ذهب إليهن وأخذ يذكرهن ويعظهن ويلومهن، ومن ذلك معاتبته لابنته حفصة رضي الله تعالى عنها، وكذلك مخاطبته لعائشة التي ردت عليه بما ذكر، وهو يعني إن في هذا جرأة حيث إن عمر يتدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض زوجاته. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات يعني كأنها تؤيد موقف عمر رضي الله تعالى عنه، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فنزلت هذه الآيات وعد هذا من موافقة عمر رضي الله تعالى. قال والمراد بالجارة ها هنا الضرة أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة لها يعني في السكنة. قال في الفتح والأولى أن يحمل اللفظ هنا على معنييه يعني لأنه تحقق فيه المعنيين كونها ضرة وكونها جارة لصلاحيته لكل منهما. والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص واحد وإن لم يكن يعني الجوار حسيا حيث يحدث بينهن من النفرة وبينهن من الخلاف وبعد السكن. وغالبا ما يختار الرجل ذو الزوجتين غير المتفقة مساكن بعيدة حتى يعني لا يكون جوارهن سببا لشقائه. قال قوله أوضع منك قال من الوضاعة بمعنى الحسن. قال ووقع في روايتي معمر أوسم من الوسامة وكلاهما بمعنى واحد. والمراد أجمل كأن الجمال وسمة أي علامة. قوله يريد يوم عائشة قال فيه دليل على أن مجرد إرادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه في مرضه أو في غيره لا يكون محرما عليه بل يجوز له ذلك. ويجوز للزوجات الإذن له بالوقوف مع واحدة منهن يعني في حال المرض أو نحو ذلك. قوله إذا أراد أن يخرج سفرا قال مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه يعني مجرد الاختيار بل لتعين القرعة من يسافر بها. ويجري القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين نسائه فلا يبدأ بأيتهن شاء بل يقرأ بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة لأن هذا مسألة البداية حق لكل واحدة منهن ويتحقق بالقرعة إلا أن يرضينا بتقديم من اختاره جاز بلا قرعة. يعني لو عرض عليهن وقال أبدأ بفلانة ووافق الكل لا داعي للقرعة لأن الرضا فيه إسقاط لحق كل من رضيت. أما من لم ترضى فلا يسقط الحق إلا بالقرعة. قال قوله أقرع قال استدل بذلك على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك يعني كل من تساوت حقوقه. قال والمشهور عند الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة. ما نسامع لأنها من باب الخطر والقمار والعلماء يفرقون بين القمار وبين القرعة. أن القرعة هي ترجيح الحق لمن اشترك فيه. الأصل أن كل واحد من الزوجات لها الحق لكن ترجيح البداية أو ترجيح خروج السفر أو تفضيل واحد ممن يستحق بالجائزة، إنما يكون بالقرعة، لأن القرعة تتيح الفرصة لكل واحد أن يحصل على ذلك. فلما تساوت أو فلما كانت القرعة تسوي بين الحقوق أصبحت حكما شرعيا وأمرا شرعيا، وهذا جاء في كثير من الأحكام، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لاستهموا. ومعنى يستهموا يعني يستخدموا السهام بمعنى القرعة. وهذا عندما يتساوون في الحق، لكن لو سبق أحدهم ولو تقدم أحدهم ولو ارتبط أحدهم بهذا الحق قبل غيره فإنه يقدم. قال: وأما قياسه على القمار فهناك فرق بين القرعة وبين القمار. قال: وحكي عن الحنفية إجازتها يعني القرعة، والجمهور على العمل بها. ثم قال رحمه الله: باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه، يعني إسقاط قسمها وحقها. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها أو رضي الله تعالى عنهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. قال: متفق عليه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا، والصلح خير. وفي رواية قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. فأنت قالت: فلا بأس إذا تراضيا. قال: متفق عليهما. قال وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9، وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي ابن أخطب. رواه أحمد ومسلم. قال: والتي ترك القسم لها يحتمل أن يكون عن صلح ورضا منها، ويحتمل أنه كان مخصوصا بعدم وجوبه عليه لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن الآية. هذا الباب ختم به المصنف رحمه الله باب آداب النكاح، وبين فيه أن الأصل أن العدل بين الزوجات واجب وحق للزوجات، لكن لو تنازلت المرأة عن بعض حقها من نفقة أو قسم زيادة يعني في التودد للزوج أو مصالحة لتقصير يقع منها أو خشية من أن يطلقها الزوج، لأن الزوج له أن يطلق المرأة إذا كبرت أو إذا رأى غناء عنها، فلا بأس، لأن بقاءها في ذمته قد يؤدي إلى الوقوع في ظلمها وعدم العدل لها وعدم القسم لها، وقد يؤدي إلى هجرها. فرع الشارع أنه يجوز له أن يطلقها، لأنه إن طلقها يتحقق ما قاله الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لكن إذا كانت المرأة حريصة على المحافظة على هذه الزيجة وطلبت منه البقاء فله ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد تزوج سودة كما مر بنا بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، ودخل بها قبل دخوله بعائشة رضي الله عنها. وإن كان عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة قبل سودة، يعني عقد عليها، لأنه عقد عليها وهو ابنة 6 ودخل عليها وهو ابنة 9، وفي هذه الأثناء كان قد تزوج بسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. وفي آخر أيامه كبرت سودة رضي الله تعالى عنها وأسنت وامتلأت، يعني كانت امرأة ضخمة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فتعرضت له عليه رضي الله فتعرضت له رضي الله تعالى عنها في بعض طريقه، وطلبت منه ألا يطلقها، وقد عذرته وقالت له: إني امرأة كبيرة السن وليس لي حاجة في الرجال، وإنما أريد أن أكون زوجتك في الآخرة. وهذا كان منها رضي الله تعالى عنها دليل على تقوى وصلاح وعلى إيمان وعلى زيادة ورجحان عقل، لأن انتسابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبقاءها معه في الآخرة يعطيها من الفضل ومن الحق ومن الدرجة ومن المكانة ومن المنزلة أكثر مما لها في الدنيا، ولذلك هي آثرت الآخرة على الدنيا، وطلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقيها في عصمته لكي تبعث يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكون مع النبيين. ولا شك إن بقاءها وكونها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة شرف لا يدانيه شرف، لذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لها طلبها. ومكافأة لذلك تنازلت عن حقها وعن ليلتها وعن قسمها، واختارت أن تهب ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث يدلنا على أنه يجوز للضرة أن تتنازل عن قسمها لزوجة من زوجات زوجي. وهنا يذكر العلماء مسألة: لو أن المرأة تنازلت عن حقها لزوجة معينة، فهل يجوز لهذا الزوج أن يصرف هذا الحق لغير تلك الزوجة أو لا؟ هذه مسألة يناقشها المحدثون ويناقشها الفقهاء، والذي ذهبوا إليه أنه إذا عينت من وهبت لها الحق فليس للزوج أن يصرفه لغيرها، لكنها لو أطلقت وقالت تنازلت عن ليلتها له فله أن يضعها حيث شاء، أو ليس له أن يضعه حيث شاء وإنما يقسمها على سائر الزوجات، محل نقاش، والظاهر أن التنازل له يعطيه حق في إعطائه لمعينة من زوجاته. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، يعني يعطيها ليلتين من تسع ليال. قال عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوذا أو إعراضا، قال هي المرأة تكون عند الحاكم لا يستكثر منها، قال هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها، يعني إن نفسه وقفت منها ولا يرغب في الاستمرار معها، يعني يستكثر الأيام معها فيريد طلاقها ويتزوج عليها، تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم، يعني تعفيه من ذلك. فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، يعني أن يتفقا على شيء، والمصالحة فيها تنازل عن بعض الحقوق. قال والصلح خير، هكذا قال الله، وفي رواية فأنت هو الرجل، وفي رواية قالت، وفي رواية قالت يعني سودة رضي الله عنها، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.